بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، إخوتي الكرام، نحن دائما وابدا بامس الحاجه الى كتاب ربنا جل وعلا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الحاجه تعظم اكثر واكبر في مثل هذه الايام، فانتم تدركون ما نعيشه وتعيشه الامه من فتن ومن ابتلاءات ومن تسلط الاعداء عليها. تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يوشك أن تتداعى الأمم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وها نحن نرى الأمم قد تداعت على هذه الأمة، ونرى أن الفتن أيضا من داخلها بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفاء، ونرى تنكبا عن منهج السلف. تعددت الفتن أيها الأحبة، لا يخلو زمن من فتنة، وقد عشنا فيما مضى من أعمارنا فتنا كثيرة، ولكن أقول كشاهد عصر، لا أعرف فتنا مرت بزمننا منذ 50 سنة كما هي اليوم. فتن تدع الحليم حيرانا، يخشى الإنسان فعلا على دينه، ولهذا يكثر السؤال أين النجاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه إذا تحدث عن الفتن أو سأله بعض الصحابة عن الفتن كحذيفة رضي الله تعالى عنه، يأتي السؤال منهم: ما المخرج منها يا رسول الله؟ أو كيف النجاة يا رسول الله؟ وهذا هو الغرض، ليست العملية مجرد علم مجرد لا ينجي صاحبه بل يكون وبالا عليه. فكانوا يسألونه فيقول: ما المخرج يا رسول الله؟ كيف النجاة يا رسول الله؟ كيف النجاة يا رسول الله؟ فيدلهم صلى الله عليه وسلم على النجاة. ومن أعظم ما دلهم عليها على سبل النجاة هو كتاب الله جل وعلا، كما في حديث جابر في حديث الحج: تركت فيكم ما لن تضلوا إن تمسكتم به، كتاب الله. وإذا أطلق كتاب الله بدون إضافة السنة فإنه يشتمل على السنة، لأن في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا رد على من يدعون أنهم من القرآنيين الذين يقول: نحن نتبع القرآن فقط. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فتجد ارتباط القرآن بالسنة بشكل كبير جدا. ولهذا فأقول: تشتد الحاجة إلى أن نرجع إلى كتاب ربنا، ففروا إلى الله. والفرار إلى الله هو الفرار إلى كتابه والاهتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك يأتي مثل هذا الدرس. لماذا؟ لأن العبرة أيها الأخوة، كما قلنا مرارا وأذكر، لأن هذا الدرس هو الدرس الأول في هذا العام الدراسي، عام 35-36، أن العبرة بالتدبر ليست في مجرد القراءة ولا الرجوع إلى بعض كتب التفسير دون فقه لمعناها والعمل بها، والتدبر أيضا والتفسير كذلك يستلزم العمل. ولهذا عاتب الله المنافقين لا لأنهم لا يقرؤون القرآن، فبعض المنافقين يقرأ القرآن كما في الحديث الصحيح، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، رائحتها طيبة وطعمها مر، فهم إذن يقرؤون القرآن لكنهم لا يتدبرون القرآن. ولذلك قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني يقرؤون القرآن لكنهم لا يتدبرونه، فكأن على قلوبهم أقفال. وشبه الله اليهود الذين لا يعملون بالتوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا لا ينتفع بها. ومن هنا جاء هذا الدرس، وأركز فيه على التدبر مع أهمية التفسير والإشارة إلى معاني الكلمات أحياناً، لكن دون تفصيل في التفسير، فهذا له مجال آخر وله دروس أخرى قام بها كثير من العلماء. وقفنا أيها الأخوة على سورة التكوير، وهي سورة عظيمة جدا، ورد فيها بعض الأحاديث، وإن كان في بعضها ضعف لكن مما يدل على أهميتها. فاسم هذه السورة التكوير، أو إذا الشمس كورت، أو سورة كورت، المعاني متقاربة. وهي مكية بالاتفاق، وهنا لفتة عندما نقول مكية، عندما قسم العلماء المكي والمدني وذكروا علامات المكي والمدني بيّنوا أن السور المكية كانت تركز على أمور العقيدة وعلى أمور اليوم الآخر والمعاد، بينما السور المدنية كانت تركز على التشريع الحلال والحرام، مع أنه لا يخلو أي واحد من المكي أو المدني من شيء من ذلك. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيئة جاهلية مشركة تكفر بالله جل وعلا وتنكر اليوم الآخر، فكان التركيز على جانب العقيدة أي جانب التوحيد، وفي الوقت نفسه تركز على اليوم الآخر لأنهم ينكرون اليوم الآخر. وهذا يعطي دلالة للداعية أنه إذا جاء إلى بلد فلينظر ما هي حاجة البلد، ماذا يجهل أهل البلد، ماذا ينقص أهل البلد، فيعلمهم إياه. مثلا لا يناسب أن تعلم الناس بعض فروع الصلاة وهم لا يؤمنون بالصلاة، مثلا لابد من بيان حكم الصلاة ومنزلة الصلاة، ثم بعد ذلك أيضا ومع ذلك أقول تبين أحكام الصلاة، وهل مجرى. ولذلك هذا الفقيه الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد رحمه الله له رسالة صغيرة في حجمها كبيرة في معناها، اسمها مسائل الجاهلية، وعد من مسائل الجاهلية قرابة 130 مسألة. فجاء بعض طلاب العلم جزاهم الله خيرا وغفر لحيهم وميتهم، وقالوا إن مسائل الجاهلية أكثر من 130، فبعضهم أوصلها إلى 200 مسألة، وبعضهم جاء وزاد عن ذلك. وقد درست هذه الرسالة قبل أكثر من 20 سنة، فقلت إن الشيخ محمد عبد الوهاب هذا الإمام العلامة لم يرد أن يؤلف كتاباً أو بحثاً أكاديمياً يعد فيه مسائل الجاهلية التي كانت وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو أراد أن يقول مسائل الجاهلية التي وقعت في الجاهلية وهي موجودة في زماننا، يريد أن يعالجها. بينما لو رسالة ماجستير أو دكتوراه طبيعي أن يبحث مسائل الجاهلية القديمة وقد تزيد عن 100 مسألة أو أكثر. فهذا هو السر في تركيزه على المسائل. ولذلك أحد طلاب العلم قدم رسالة ماجستير في مسائل الجاهلية في هذا الكتاب في قسم العقيدة، يقول: وجدت أن كل مسألة ذكرها الإمام محمد عبد الوهاب من هذه 130 موجودة في عصره، فهو أشبه ما يكون بالطبيب الذي يشخص مريضا وينظر ما هي الأمراض الموجودة عنده فيعطيه علاجا على قدر الأمراض الموجودة. وهذا معنى واضح. ولذلك هنا جاء التركيز، خاصة الآن في وقتنا يحتاج الناس مرة أخرى إلى قضايا كبيرة مع وجود الإعلام الآن والانفتاح الإعلامي، وفيه خير وشر. دخلت علينا ثقافات وافدة وأصاب أبناءنا تلوث، أو بعض أبنائنا تلوث من هذه الأفكار. ما كنا نعرف إلى فترة قريبة من يناقش في قضايا الإلحاد مثلا. الإلحاد إنكار الله جل وعلا، وإذا وجد فهو أشد من الشاذ ويتستر. الآن تعلن في الأنترنت وغيرها مسائل مناقشات ما يسمون بالتنويريين، وهم ليسوا من النور بشيء، مع كل أسف من العصرانيين الذين يطوعون النصوص. ما كانت لهم وجود إلا نذر يسير، لكن مع جعل العالم كقرية وفدت علينا هذه العقائد والثقافات وغيرها، وكذلك القنوات الفضائية، مما أحدث خللا. ولكن مثلا نجد انتشار السحر الآن شيء عظيم ما كنا نعرفه قبل 30 أو 40 سنة، بسبب أن بعض القنوات هي تعمل هذا الجانب، هي تبنى موضوع السحر. هذه المقدمة مهمة، لما يقول في سورة التكوير أن من أجل أن ندرك أن أهمية هذه السور وإن كانت مكية ستبقى أهميتها ومنزلتها مكانتها. مقاصد السورة كما هو فيها لها عدة مقاصد، لكن أختصرها بحديث رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. هذا الحديث رواه الترمذي، وقال حسن غريب، وصححه الألباني. ولما رأيت تصحيح الألباني ذكرت هذا الحديث. من أراد أو من سره أن ينظر إلى يوم القيامة، أي مطالع يوم القيامة، رأي العين فلينظر أو فليقرأ إذا الشمس كورت وبقية السور. وقال الشيخ السعدي رحمه الله عن أحد السلف أخذا من هذا الحديث: من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة نظر رأي العين فليتدبر، هكذا لفظة الشيخ السعدي، فليتدبر سورة إذا الشمس كورت. وقد ورد حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند جماعة من العلماء من المحدثين كابن أبي شيبة والترمذي وغيرهم، أن أبا بكر، والحديث يرويه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أراك شبت. قال: قد شبت يا رسول الله، يعني أي بدأ بك الشيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. ولكن ابن الصلاح المحدث المعروف صاحب مقدمة ابن الصلاح قال عن هذا الحديث أنه مضطرب، لأن العلماء اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، والله أعلم. وكذلك قال بعض المحدثين حوله. إذن هذه السورة ابتدأت ببيان القيامة، ثم بيّنت حقيقة الوحي، ثم أبطلت مزاعم المشركين حول القرآن العظيم. هذه السورة أيها الأخوة وهذه الآيات إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت تهز القلوب هز القلوب الحية. ولذلك من أراد يقولون أن يعرف قلبه فلينظر إلى قلبه أثناء قراءة هذه السورة أو الاستماع إليها، إن وجد أن قلبه يهتز مع كل كلمة إذا 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 12 مرة، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، تكررت 12 مرة تهتز القلب، فإنه في حياة وفيه إيمان، وإلا فليراجع نفسه، فإن هذه لأن الإنسان لابد أن يعايش هذه المشاهد. الآن أحياناً ونحن في هذا المسجد أكثر مرة يقع يسقط صندوق فيفزع الناس، وأذكر يوم من الأيام أننا كنا في الحرم في القبو وكانت خزانات المياه هذه الجراك المياه التي يوضع فيها الماء البارد في الحرم مرتبة مصفوفة، وقبل دخول الإمام أو مع دخول الإمام تساقطت ففزع الناس وهربوا، وهي مجرد سقوط، ما هو سقوط فقط، انفلت كما تعلم، كان لها صوت مدوي فعلا، حتى يقول لأحد الأشخاص الذين حضر قال لا أستطيع الآن أصلي في البدروم بعد اليوم، أصابنا هزة، وهو أمر يسير طبعا ليس كل الناس فعلوا ذلك، فكيف نحن نقرأ إذا الشمس كورت، تصور هذا المشهد، وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، هذه الجبال كأنها العهن المنفوش، إلى آخر المشاهد، مشاهد عظيمة جدا ذكرها الله جل وعلا، هذا مقياس لهذا القلب، كيف يفزع لأمور يسيرة يجدها في الحياة ولا يفزع ولا يتأثر وهو يقرأ هذه المشاهد. فتجد فيها أيضا بهذه السورة العدل والإحاطة والإحصاء والاستغناء عن المخلوقات، هذه كلها لها دلالات. تجد في هذه السورة أيضا الرحمة والتذكير والإعذار والإنذار والترغيب، فحذاري أن تتجاوزها إذا قرأتها، قد تقرأها بدقيقة أو دقيقتين، لكن حذاري أن تتجاوزها إلا أن تنظر بما خرجت منها، ما هو أثرها عليك وعلى إيمانك، هذا هو المراد من القرآن أخوتي الكرام. إذا الشمس كورت، إذا الشمس لفت وذهب ضوءها، يقول الإمام السعدي صوروا هذه الشمس العظيمة، شمس عظيمة من أكبر الكواكب، بل أكبر الكواكب أو من أكبر الكواكب حتى أكون عبارتي أدق، يقول الشيخ السعدي تلف وتكور كأنها كورة، وكذلك القمر يخسف به ثم تؤخذ أو يؤخذان ويلقيان في النار، خلاص انتهت مهمتهما. هذا كلام شيخنا الإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه، تلف إذا الشمس كورت كأنها كورة، هي الآن كما ترون شكلها فتصبح كالكورة، وكذلك يخسف بالقمر، قال فتؤخذان وتلقيان في النار. إذا الشمس لفت وذهب ضوها، وإذا النجوم هذه التي تسير بنظام دقيق من أعجب ما يكون، تناثرت وانطلقت من أفلاكها، فلذلك وإذا النجوم انكدرت أي وذهب ضوءها وذهب نورها، وإذا هذه الجبال العظيمة الرواسي سيرت كهباء هباء منثورا، وهذا معنى عظيم الحقيقة، لابد هنا لابد من المشاهدة أو من معايشة الأمر. ويقول الله جل وعلا وإذا الوحوش وإذا العشار عطلت، قيل العشار هي النوق كما هو معروف عند العرب عشراء أي أو عشراء، وهي تقال بالشهر العاشر، وفي قول آخر أنها الأرض التي تعشر، أي أن الزكاة على ما أسقى بالمطر وبالأنهار يؤخذ عشرها، هذا قول آخر ذكره العلماء. وإذا العشار عطلت، الناس يتفاخرون بماذا؟ بالنوق بالإبل، من أعظم ما عند العرب هي الإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أو يتفاخرون بالأرض كما هو اليوم؟ يكفي مسأل إنسان يقول فلان ماذا يعمل اليوم؟ تقول بالعقار، خلاص كلمة زيادة أن تقول فلان يعمل بالعقار يعني أنه غني، أنه تاجر. وإذا العشارة عطلت ما يلتفت إليها، ليش؟ لماذا؟ لأن هناك ما هو أهم، ما هو أعظم مشغولون به. وإذا العشارة عطلت، وإذا الوحوش حشرت، هذه الوحوش المتنافرة، الأسود مع الذهاب مع الذئاب مع غيرها كلها أيضا، وفيها الأغنام وغيرها، تحشر في مكان واحد، الوحوش المتضادة تحشر في مكان واحد. هل يتعدى بعضها على بعض؟ لا، حتى هذه البهائم العجماوات من هول الموقف لا يفر بعضها من بعض ولا يتعدى بعضها على بعض. هذه آيات كلها تمر علينا في هذا الجانب. وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، أوقدت كأنها نار. سبحان الله، بماذا نطفئ النار؟ بالماء. بينما هذه البحار تسجر لا ترى إلا نارا حتى تفرغ مما فيها. وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، هذا معنى دقيق. يقول الله جل وعلا في الصفات: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. طبعا لها عدة معاني، قيل زوجاتهم، وقيل هي الأصنام التي يلازمونها لأن من الملازمة. الشاهد: وإذا النفوس زوجت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا النفوس نعم زوجت، وإذا الموؤودة سئلت. هنا قال العلماء أنها تجمع زوجت، أي من كل زوجين اثنين، فالمتقون مع المتقين جعل الله وإياكم منهم، والمنافقون والكفار مع بعض. فمقصود هنا زوجت ليس بمعنى التزويج، أين هم والتزويج الآن، أين هم والزواج، لا، المقصود به أي جمع الزوجين اثنين. قالوا كل بما يشاكله، النفوس كل مع من يشاكل. جعل الله وإياكم مع المتقين وفي زمرة المتقين، وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، بينما سوق الكفار والعياذ بالله إلى النار زمرا. وإذا الموؤودة سئلت، الموؤودة، وأنا سأعود مرة أخرى على الآيات لكن هذا معنى سيأتي بيان لها، هي التي كانت تقتل في الجاهلية، بأي ذنب قتلت؟ وإذا الصحف نشرت، تطايرت، أصحاب اليمين يمدون أيديهم باليمين ويأخذون كتبهم، وأصحاب الشمال نعوذ بالله من حالهم يأخذون كتبهم بالشمال، وأيضا كما مر معنا بالانشقاق من وراء ظهورهم، فهم حتى كيف نجمع كما مر معنا بين أنهم يأخذونها بالشمال ومن وراء ظهورهم، أي أنه من وراء ظهره يأخذها بشماله، بينما المؤمن يأخذها بيمينه، جعل الله وإياكم منهم. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، انهيت، هذه السماء العظيمة انتهى. وإذا الجحيم سعرت، هي مسعرة الآن لكنها مزداد، توقد استعدادا لأهل النار والعياذ بالله. وإذا الجنة أزلفت، قربت للمؤمنين، تصوروا من حبها للمؤمنين ومن تكريم الله للمؤمنين الجنة تقرب لهم. هنا جاء جواب القسم أو جواب الشرط بعد ذلك كله: علمت نفس ما أحضرت. طبعا مر معنا في الانفطار: علمت نفس ما قدمت وأخرت، والمعنى واحد لكن يغير أسلوب القرآن تأجل. علمت نفس، والمراد هنا أي كل نفس ما أحضرت. هذه مقدمة في هذا المقطع، وسنعود إلى ما بعده بإذن الله. إذن هنا إذا الذي تكرر 12 مرة ننتظر الجواب، جواب الشرط، لأن إذا شرطية. الجواب: علمت نفس ما أحضرت. هنا معنى بلاغي تدبري، لماذا كرر إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، ولم يقل إذا الشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت، كرر إذا 12. قالوا للتهويل والتعظيم وبيان استعداد الإنسان لأنه يتلهف، ماذا يحدث؟ فرق بل لو قرأنا إذا الشمس كورت والنجوم انكدرت، المعنى قد يكون متقارب، لكن هنا فيه معنى بلاغي عظيم. كما قلت لكم يرجف القلب المؤمن مع كل شر، إذا كأنك تقول يا رب ماذا يحدث، ماذا يكون؟ علمت نفس ما أحضرت، وهذا نحن نخاطب به جميعا. ثم يتمايز الخلق بين مؤمن وكافر، وما أحضر لنفسي وما أحضر للآخرة. هذه الوقائع بعضها يقع قالوا يمكن قبل يوم القيامة أو مقدمات القيامة، وبعضها لا يقع إلا في يوم القيامة، والله أعلم. قال فالست الأولى يمكن وقوعها في أول زمان تخريب الدنيا، الست الأولى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، الست الأولى يمكن وقوعها قالوا في أول زمان تخريب الدنيا، ويمكن أيضا وقوعها يوم القيامة. وليس باللفظ، في اللفظ ما يدل على أن نقوي احتمالا على آخر. أما الستة الباقية فإنها لا تقع إلا في الآخرة، لأنها من علامات أيضا القيامة، فهي كلها أهوال وشدائد. يقول الله جل وعلا أيضا لماذا تجمع وتحشر هذه النفوس، بل البهائم لماذا تحضر هنا؟ الآية فيها لمسات سأقف معها لحظات. يتساءل الإنسان وإذا الوحوش حشرت وإذا الموؤودة سئلت، لماذا؟ لبيان عدل الله جل وعلا. هذه العجماوات غير مكلفة، ومع ذلك يقتص من بعضها لبعض، حتى إن الساد التي ليس لها قرون تأخذ حقها من الشاة التي لها قرون. إذا كان هذا العدل في العجماوات غير المكلفة، فقياس الأولى كيف يكون في المكلفين؟ إذا كانت الموؤودة الضعيفة التي تكون في أول حياتها سُعلت ليس تكليفا لها وإنما لأخذ الحق لها، الموؤودة هي المقتولة، كانوا في الجاهلية يقتلون العار الأطفال خوف الرزق، وبعضهم يقول خوف العار خاصة البنات بالذات، وبعضهم كان يستبقيها، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر، أيمسكوا على هون أم يدسوا في التراب؟ ومع كل أسف طلعت على تفسير لعقلاني نقول لا، ليس المقصود وإذا الموؤودة سئلت أن الوعد المقصود به هو القتل، هذا تحريف صريح للنصوص، فلا يلتفت لأمثال هؤلاء، لأنه إذا قال وأراد أن يحرفها بتكلف في مقتضى كما يدعي اللغة، فماذا يقول بقوله تعالى أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ واضح صريح، دسه في التراب. بل ورد من شدة بعضهم أنه كان يحفر حفرة ويأتي بامرأته عند الوضع، فإن ولدت ولدا أخذه وإن ولدت أنثى زلقه في التراب، ما عنده استعداد يتحمل ولا إلى أن يحمله ويضعه. وثبتت حقائق في هذا الأمر، لكن أنبه إلى معنى مهم. اشتهرت قصة عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان في الجاهلية طبعا قبل الإسلام، أنه دفن ابنة له، جاءته ابنة ودفنها، وفي الرواية التي تذكر وسأعقب عليها أنه كانت البنت وهو يدفنها يحفر لها تنفض الغبار عن لحيته ثم دفنها. طبعا الرواية في أشكال، حتى يقال من يسمعها يقول انظر كيف عمر ابنته هذه الطفلة حتى الغبار لا تريد أن يمس لحيته وهو يضعها في، لكن هذه القصة موضوعة مكذوبة، مكذوبة على عمر رضي الله تعالى عنه. وهنا أتوسع في المعنى أكثر، كثير من القصص عن عمر رضي الله عنه غير المثبتة يضعها الرافضة، يكذبون على عمر رضي الله تعالى عنه، ويظهرون عمر بمظهر غير شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، لا الذي شهد له بالجنة، وثاني رجل في هذه الأمة بعد أبي بكر، أحد عشر المبشرين بالجنة، الرجل الذي يفر منه الشيطان. وسيرة عمر اشتهرت بالعدل، ومع ذلك مع أننا نقول في جاهلية حتى لو ثبتت وهي لم تثبت لا يؤاخذ بها، لأنه ليس بعد الكفر ذم، بعد الشرك ذم، لكنهم أرادوا تشويه سيرة عمر. بل هناك قصص كثيرة ذكر هؤلاء الرافضة ودسوها في كتب التاريخ، بل إنهم يأتون بقصص أحيانا مع منزلة علي رضي الله تعالى عنه، وأقضاكم علي ولا شك، يأتون بقصص يظهرون فيها إصابة علي وخطأ عمر. وهذا الأسلوب يستخدمه أخذوه من النصارى، النصارى وإلى الآن يستخدمه النصارى، يأتون للطفل المريض أحيانا خاصة إذا كان مسلما ويعطونه علاجا مرا لا يشفي. طبعا لا أعمم الحكم، لا أقول كل النصارى، لا، إنما أقول بعض النصارى من المبشرين، وهذا ثابت، فيأتون للطفل الذي في أول سنة ويقول هذا علاج من محمد، فيشربه كعلقة ويكرهه. طبعا الطفل البريء قد يؤثر، يريد أن يكرهه للنبي صلى الله عليه وسلم، يجلس يوم يومين ثلاثة ما شفي، قال لا الآن نأتي لك بالعلاج الذي في الشفية، فيأتونه بعلاج صحيح وفي حلى كما يوضع على الأدوية، يقول هذا من عيسى فيشفى بإذن الله، فيتصور أن الذي شفاه من هو؟ الذي شفاه هو عيسى. أذكر أن أحد القنوات كما حدثني من رآها يقول من رأى هذا الفيلم، مع كل أسف قناة من هذه القنوات المحسوبة على بلاد المسلمين تمول بأموال المسلمين، وضعوا برنامج عن الرقية، فيأتون ببعض المرأة ويرقون بالقرآن بالسنة، بالقرآن يعني بالأدعية والثابتة ما يتهم، ثم يأتون بالتوراة، يأتون بنصراني يرقي ثم يشفى. هكذا يدخل بيوت كثير من المسلمين وهم لا ينتبهون لهذا الأمر. فأريد أن أخلص أن هنا الموؤودة، فما نسب لعمر كذب وباطل، ولكن توسعت لأن هناك قصص كثيرة حول عمر، فلنتحرى إذا ذكر شيء عن عمر وخاصة إذا استغربته. فروايات التاريخ تحتاج إلى مزيد من التنقيح والدراسة وعدم القبول مجرد تقول ذكره ابن فلان أو فلان أو فلان من المؤرخين. فإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، طبعا لا ذنب لها، وهذه تحقيق عدل الله جل وعلا. فإذا كانت الوحوش تحشر من أجل إقامة العدل بينها وبين من ظلمها، حتى من الناس، حتى من ظلم بهيمة فيؤخذ للبهيمة، يؤخذ حقها من هذا الإنسان، إذا كان سيؤخذ من البهيمة للبهيمة، وكذلك من البهيمة من الشاة أو غيرها يؤخذ الشاة وغيرها من الذئب أو غيره، فكيف سيؤخذ أيضا من الإنسان الظالم؟ لأن هناك من يظلم البهائم الآن، هناك أناس لديهم بهائم يظلمونها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الذبح أمر أن يحد شفرته وليرح ذبيحته، ونحن مقبلون على الأضاحي، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وعلى الهدي في الحج أن ينتبه الإنسان لأضحيته. حتى إننا ونحن صغار أذكر آباءنا إذا أرادوا أن نذبح ذبيحة يتركونها وحدها، يبعدون بقية الذبائح، لا يرون حتى لا تراها، لأنهم يقولون هذا يؤثر فيها، وهذا صحيح من الرحمة، بعض الناس قد لا يبالي. ثم أيضا يحد، يعني لابد حد الشفرة وليرح الذبيحة، إذا كان هذا في باب البهائم ما هي تذبح تقربا إلى الله جل وعلا، فكيف نظلم بعض هذا بضربها؟ يضربون البهائم مع وجوهها، يسمونها بالنار إلى غير ذلك. مرة أخرى إذا كان ذلك كله في البهائم أو في الموؤودة، فكيف بمن يظلم نفسه، بمن يظلم زوجه، بمن يظلم أولاده، أو ولد يظلم أباه، يتظالم الناس في جيرانهم نسمع الآن قضايا من المظالم، الكبير والقادر أو بعض الكبار والقادرين تجده يظلم من تحت يده على اختلاف أنواعه. ألا تذكرون هذه الآيات؟ ألا تذكرون وقوفهم أمام الله جل وعلا إذا جاء بالموءودة وسئلت وبالوحوش وحشرت من أجل اقتصاص منها؟ كيف سيكون؟ ستؤخذ الحقوق. ولذلك الشهادة كما تعلمون وهي أعظم شهادة، تنفي تكفر كل ذنب إلا، يقول صلى الله عليه وسلم، الدين. لماذا إلا الدين؟ قال أخبرني بذلك جبريل، لأنه حق مخلوق، فحقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، مبنية على المشاحة، ولن يسامح أحد أحدا يوم القيامة حتى لو كان والده أو ابنه أبدا. يوم القيامة ما في مجال للمسامحة، هذه حقوق. لكن إذا كان الإنسان، ذكر العلماء، تاب توبة صادقة مخلصة أن الله يتحملها عنه. ماذا نقول عن هذه المظالم الموجودة اليوم؟ في أبواب كثيرة جدا. بعض الناس يتصور أن المظالم هي الظلم الذي يراه من أكل أموال الناس أو سرقة أموال الناس، هذا لا شك ظلم. لكن مظالم في البيوت الآن، مظالم في الوظائف الآن، إنسان ينتظر سنوات حتى يرقى أو حتى ينقل، وآخر خلال أيام أو سنة أشهر يجد الترقية، يجلس إنسان ينتظر ربما سنوات يبحث عن وظيفة، وتعرفون قضايا كثيرة في هذا الباب، وآخر ربما محجوزة له وظيفته قبل أن يتخرج. هذا معنى يجب أن نتقي الله فيه بعض المسؤولين عن هذه الأمانات، المسؤولين عن الوظائف أو غيرها، ميزان العدل بين الناس في التعيين، في الترقية، في النقل، في كل الحقوق. ففيه مظالم كثيرة. بعض الناس يتصور أن هذا لا من باب الشفاعة، يختلف الأمر. الشفاعة في شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، كما بيّن الله جل وعلا في سورة النساء. في البيوت كما قلت لكم مظالم. يقول أحد المشايخ، ناداني رجل من الوجهاء في مشكلة في داخل بيته للإصلاح بينه وبين أولاده، يقول أصلح بينهم، ثم ما تمر فترة أشهر إلا تعود المشكلة. يقول لما تكررت عدة مرات طلب اللقاء معي أحد أولاده، قال أريدك قبل الموعد، لأنه كان اتفقوا مع موعد مع والده. قال جزاك الله خير، نشكرك على حرصك على الإصلاح بيننا وبين والدنا وبين الأخوة بعضهم مع بعض، لكن في أمر ما لمسته أنت. قلت له ما هو؟ قال سر كل هذه المشكلات ليس ما يظهر لك، في سر خفي. قلت عطني قله لي حتى. قال فيه مظالم، فيه مظالم، عدم عدل بين الأولاد، فإذا لم تزل هذه القضية ويحكم بالعدل بينها فما راح تصل إلى نتيجة. وهذا الصحيح، وقد وجدت هذا الجانب أجود سرا عظيما في باب المظالم في المشكلات البيتية بدرجة الأولى. كيف؟ كثير المشكلات البيتية سببها وجود ظلم في داخل البيوت، قد يكون ظلما عاما وقد يكون ظلما خاصا. ولكن فإنني أذكر نفسي وأنصح أخوتي، ونحن نقرأ هذه الآيات العظيمة في باب العدل في يوم القيامة، حتى لا يأتي أحدنا ويفاجأ بمظالم لم يكن يتصورها، أنه إذا وقعت لديه مشكلة أو قبل أن تقع مشكلة، أن يبدأ بمراجعة نفسه في العدل، هل هو يقيم العدل داخل البيت أو لا. يقول أحد الأشخاص، كنت أتصور أنني أنا وأولادي من أسعد الناس، وهذا يقول هو الظاهر. يقول يوم من الأيام فتحت الموضوع مع أحد أبنائي، فأخبرني أن في نفوس بعض أبنائي على بعضهم شيء وعلى أبيهم شيء، لكن لا يستطيعون أن يفاتحوا والدهم. يقول فاكتشفت أن هذا كلام صحيح. فلهذا أيها الأخوة، إقامة العدل هو مجال الاستقرار، ولذلك ركز القرآن على العدل حتى مع الخصوم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. آيات العدل في القرآن تحتاج دروس كاملة، لأنها مما ضعف اليوم. ومن أخطر ما في الأمر أن البعض قد يمارس الظلم من أب أو أم أو ابن أو جار أو مسؤول وهو لا يحس، يتصور أنه من أعدل الناس، وخاصة إذا جاء الإعلام الكاذب وأظهره بهذا المظهر، فلان العادل وهو ليس بعادل. هذه معاني إيمانية حتى نعيش الحياة المطمئنة نقر هكذا يوم القيامة. الموءودة تسأل والوحوش تحشر من أجل إقامة العدل. بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت. نعم أيها الأخوة، إذا الصحف نشرت، سبحان الله، تتطاير الصحف. كل منا إلا من عصمه الله ووفقه الله واجعلنا إياكم من هؤلاء، ما يحب أن يطلع الناس على سره. ليس من باب السر أنه مثل يقوم آخر الليل أو يختم القرآن كل 3 أيام، لا، يعني عنده أمور لا يرضى أن يطلع الناس عليها لأنها لا تسره، لأنها لا تشرفه. وهذا صحيح وطبيعة بشرية، ولا يدعو الإنسان إلى أن يخرج منها في نفسه. لكن يوم القيامة ما في أسرار. إذا الصحف نشرت وحصل ما في الصدور، حصل ما في الصدور، كل اللي في الصدر يخرج. حقيقة هذه معاني علينا أن ننتبه لها. إذا كنت الآن تتخفى لبعض ما لا ترضاه، لازلت أكرر، ليس في العبادة الخفية، لا، أو في صدقة السر، لا، أتحدث عن أمور لا يرضاها الإنسان لأنه يعرف أنها قد تشوه كما يقول سمعته، لأنها تخالف ما يعرفه الناس عنه. ولا شك أن الستر مطلوب، لكن المطلوب الأساس أن يصحح الإنسان ما في نفسه. فكيف يوم القيامة الملأ يرونها؟ إذا كان لا يسره، لو جاء في مجلس وأخبر شخص أنه فعل كذا وكذا لغضب غضبا شديدا، وقد يكون في المجلس 2 أو 3 أو 4، وقد يكون من أصدقائه، فكيف إذا أمام الملأ وحصل ما في الصدور؟ هذا موضوع. إذا ما الحل؟ كلنا ستظبر الصحائف، ألا يكون هناك ما تستحي منه، ألا يكون هناك ما تخاف منه، أن تتق الله جل وعلا في إصلاح قلبك وسريرتك، وأن تراجع قلبك بين فترة وأخرى، كما أنك في كل يوم تغسل وجهك. فالقلب أولى بالغسل من ذنوبه وأخطائه من الوجه، حتى تأتي إلى الله بقلب سليم. إذ جاء ربه بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يقول إبراهيم عليه السلام، إلا من أتى الله بقلب سليم. فشهد الله لإبراهيم عليه السلام أنه جاء ربه بقلب سليم. نعم نخطئ نقع، لكن باب التوبة مفتوح. إن كانت بينك وبين الله فتستغفر الله وتتوب إليه، إن كانت بينك وبين الخلق فترجع إلى هؤلاء الخلق لمعالجة هذا الجانب. يوم تبلى السرائر، خلاص تظهر ما في السريرة، علمت نفس ما أحضرت. هنا يقول هذا الجواب، قال نفس، قالوا للسياق والمراد به كل نفس، وهو اسم جنس أيضا، لكن بيان أن هذا الإنسان لا وحده، ما معك أحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه إلى آخره، ليس مع إنسان أحد، كما في سورة عبس وسكت، وكما في سورة سأل سائل بعذاب، سورة المعارج، علمت نفس ما أحضرت من خير أو شر. الإنسان في الدنيا قد يجهل بعض الأمر، لكن أحصاه الله ونسوه، فكله محصى على الإنسان. فلهذا جاء الإجمال هنا فيما يتعلق بهذا الموضوع، وجاء التفصيل في سورة قاف كما تعلمون. فماذا أعددنا لهذا اليوم؟ ثم بعد ذلك بدأ المقطع الثاني. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. لا هنا ومرت معنا، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، المقصود بها أقسم إثبات القسم وليس نفي القسم. قال العلماء الدليل على ذلك: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لو لقسم لو تعلمون عظيم. ولذلك تجد بعض الإنسان إذا أراد يعظم أمر قال: لا أقسم بهذا الأمر. يعني هل تريد أن أقسم بهذا الأمر؟ لكنه في سياق القرآن كله جاء في سياق القسم. فلا أقسم بمواقع النجوم أي أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بيوم القيامة أي أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد أي أقسم بهذا البلد. فتأتي لا لبيان الشأن والتنبيه والتأكيد على عظم القسم وأهميته، وليست وهذا أسلوب معروف عند العرب. فلا أقسم بالخنس، ما هي الخنس؟ هي النجوم التي تختفي. فقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: هي سبعة، وقال غيره: هي خمسة وهو الأقرب. هي قالوا الزهرة والمشتري والمريخ وزحل وعطارد، هذه متفق عليها. الشيخ عبد الرحمن السعدي ذكر منها الشمس والقمر، ولكن بعض العلماء قال جائز، لكن لما فسر بعد ذلك يكون في إشكال لا يتسع الوقت لتفصيله. إنما قالوا هذه النجوم السبعة أو الخمسة على قول بعض المفسرين هي لها مسارات معروفة وتختفي. وقيل إن المراد هي النجوم جميعا، لأن النجوم تختفي بالنهار، وتخنوسها تأخرها، وكنوسها أي وإذا فلا أقسم الخنس أي الجواري أي التي تجري. الكنس قالوا هو استتارها بالنهار والله أعلم، والليل إذا عسعس يجوز فيها هنا عسعس، قالوا التضاد الإقبال والإدبار أي إقبال الظلام وإدبار الظلام. والليل إذا عسعس إذا أقبل، مثل الآن أقبل الليل، وقبل الفجر عسعس أي أدبر الظلام. فقال العلماء أن هذا من المتضاد. والصبح إذا تنفس، هذا معنى جميل جدا أيضا أكد به، الصبح إذا تنفس. أليس الإنسان إذا كان في كرب ثم أو اشتد عدم النفس ثم تنفس ارتاح؟ قالوا إن سبهه بشدة الظلام في الليل ثم قرب الصبح كأنه تنفس بعد العسر، كأنه بعد الشدة تيسر له. فأيضا أخذ منه العلماء التفاؤل، أنه مهما اشتدت الظلمات فإن الفرج قريب، والصبح إذا تنفس. ولذلك تلحظون حتى طلوع الشمس أن تأثير طلوع الشمس على المزروعات وغيرها ولا أقوى من تأثير عند غيابها، فإن في يمد بالحياة وله معنى عظيم. بل كل منا يجد رؤية طلوع الشمس له معنى وتفاؤل وإشراق، ولكن سمى الإشراق. فلا أقسم برب المشارق، رب المشرقين ورب المغربين، فلا شك أن الشروق غير الغروب. فالتعبير عنه تنفس استنبط منها العلماء أن مهما اشتدت حالتك في أي ظرف فتفاءل. الأمة الآن مع كل ما يجري أيها الأخوة، ومع هذه الشدة التي نراها وتداعي الأمم كما قلت، أبشر والله. قد تقول كيف نبشر، كيف تبشرنا والوضع كما ترى؟ شاهد الآن الإعلام تداعي الأمم على هذه الأمة، تمالئ الأمم على هذه الأمة على هذا الدين، كيف نتفاءل؟ أقول تفاءل، لأنه لو لم يكن لهذا الدين مكانة ومنزلة ما حاربها الكفار. هذا معنى مهم جدا في هذا الجانب. فمهما اشتدت، يقولون إن الرجل يسير في الليل وهو كفيف البصر ويقول لابنه: هل قرب الصبح يا ابني؟ قال له أبوه: ما أدري، ولكن الظلام قد اشتد. قال: إذا كان الظلام قد اشتد فإن الصبح قد قرب. وهذا صحيح. عندما نأخذ هذا المنهج في حياتنا، إذا وجدت مكروبا، إذا وجدت من عنده مصيبة كبيرة بشره، بشر ولا تنفر، بشر ولا تنفر. والصبح إذا تنفس، متى تنفس الصبح؟ بعد شدة الظلام، بعد شدة الظلمة حدث التنفس. فهذا أيضا مما يبين هذا المعنى والله أعلم. ثم بين الله جل وعلا هذه المعاني: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، أي أقسم، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. من المراد به هنا؟ هو جبريل عليه السلام، مطاع ثم أمين. هذا المقطع في الحديث عن جبريل، وذكر فيه صفات، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي وغيره أن الله ذكر فيه أربع صفات: أن جبريل عليه السلام وهو أعظم الملائكة وأفضل الملائكة، أن جبريل عليه السلام هو شديد القوة، ذي قوة عند ذي العرش مكين في الحفظ التام والتبليغ الكامل، وأنه ذو رفعة عند الله جل وعلا ومكانة عالية سامقة، وأنه أيضا مطاع بين الملائكة، وأنه مؤتمن على الوحي. هنا أقف وقفة مهمة حول الولاية. لمن تكون الولاية؟ تقول إحدى ابنتي صاحب مدين، تقول له: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ويقول الذي عنده علم من الكتاب أو عفريت من الجن، يقول لسليمان: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. ويقول يوسف عليه السلام لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وهنا ذكر الله من صفات جبريل عليه السلام أنه قوي أمين، كما في هذه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. هنا عدة وقفات حول هذا المعنى. إذن لا يعطى الولاية والمسؤولية إلا من تتوافر في صفة القوة والأمانة، لكن لاحظوا هنا قال مطاع ثم أمين. ممكن بعض الناس كان يكون مطاع لكن بالقوة، أي عنده قوة، عفوا لا أقول مطاع أصلا، يعني نعم قد يكون عنده قوة لكن يبطش في الناس، هذا لا يستحق الولاية. إنما هذا جبريل عليه السلام مطاع، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مطاع في قومه، فهو رؤوف الرحيم. إذن لا يولى إلا من تكون له الطاعة، له الانقياد، يحبه الناس، فتكون عنده القوة وعنده الأمانة وعنده محبة الناس له. يعني حتى أنت لو أردت أن تعين واحدا من أبنائك مسؤولا في بيتك، عين واحدا يجمع أبنائك لا يفرقهم. بعض الناس قد يكلف أحد أبنائه بمسؤولية داخل البيت فيتفرق الأبناء، هذا ما جمع الأبناء، ما قادهم، لكنك تجد منهم ولو كان الأصغر. يوم من الأيام مجموعة من الأخوة لديهم قضية، فيقول الأخ المقابل، وهل يحدثني أحد كبار القضاة، يقول: كلفوا واحدا من أصغرهم سنا، فتعجبت لماذا اختاروه؟ إخوانه، والدهم متوفى رحمه الله. يقول: فاكتشفت أن هذا الشاب فعلا لديه من القدرات والإمكانات على جمع كلمة إخوانه والحصول على حقه، حتى حصل على حقوقهم كاملة من غرمائهم، فهو جمع أولا بين إخوانه حتى لا يتفرقوا، واستطاع في مقابل الحصول على الحقوق مع أن مع صغر سنه. إذن لا بد أن يكون المطاع، أن يكون الإنسان مطاع مع قوته وأمانته، أيضا مطاع ثم أمين. وهكذا كان جبريل عليه السلام، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعين إلا أمثال هؤلاء. فلهذا تراعى في اختيار كل حسب حاله، سواء كان مسؤولا عن الإدارة أو في شركة أو مدير مدرسة أو في البيت أو في الإمامة العظمى. حتى الإمامة العظمى لا بد من توافر هذه الشروط، لأنه قد يعين أناس ليسوا أمناء وليسوا أهلا للمسؤولية، وقد يكونوا ويمارسون الظلم كما نلاحظ في مواطن كثيرة في بلاد المسلمين. القرآن يركز على هذه المعاني لأنه يحرص على جمع القلوب وأداء الحقوق، فليراعى هذا في الأبناء وغيرهم. ذي قوة عند ذي العرش مكين وعند الله جل وعلا مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى آخر، لاحظوا، وما صاحبكم، أي أنتم تعرفونه. ألم يكونوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك قبل بعثته بالأمين؟ فلهذا أيضا قالوا من إقامة الحجة عليهم أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس غريبا عنكم، لم يأتي من خارجكم، بل هو صاحبكم، بل هو منكم، من أفضلكم نسبا. ومرة أخرى هذا له معنى في الدعوة إلى الله جل وعلا. ولهذا سبق أن تحدثت عن هذا الموضوع أشير إليه، الإنسان إذا ذهب إلى أراد أن يذهب إلى قوم من أجل دعوتهم وهم يعرف لا يعرفونه، وبخاصة إذا كان سيأتي ببعض الأمور التي قد تكون مستغربة عندهم، قد يكون ألف عادة محرمة، فلو جاءهم وتحدث معهم وهم لا يعرفونه ربما آذوه، ربما نفروا منه. فلهذا نقول من إذا كنت لا تعرف فقبل أن تذهب أن تعرف. وما صاحبكم بمجنون، أقول من ذهب من كان عند قومه ومن يعرفه فهو يعتبر صاحبا له، لكن إذا كنت ذهبت لبلد لا يعرفونك، وخاصة إذا جئتم بأمور في العقيدة أو غيرها ربما تكون محل استغرابهم، قد يكون مكانك. وما أرسلنا من رسول من نبي إلا بلسان قومه، إلا بلسان قومه، هذا مؤثر. فلذلك طيب ما الحل؟ إذن ما ندعو إخواننا في البلاد الأخرى؟ بل كما سيأتي ندعوهم، لكن احرص أن يكونك من يقدمك، من يعرفك. أذكر ذهبنا إلى عدد من البلاد وخاصة بعض البلاد الأعجمية لا يعرفوننا، فيكون معنا أحد العلماء الموجودين في البلد أو طلاب العلم الموجودين في البلد أو أحد المسؤولين المعروفين في البلد، فيقوم بمقدمة يعرف، بينما قد يكون العكس إذا جهلوك ولقال وما صاحبكم بمجنون، صاحبكم تعرفونه، تتهمونه الآن بالجنون. الآن لو جاء واحد تعرفه معرفة تامة ثم جاء شخص وقال ترى هذا الرجل في نفسيتي شيء، ما صدقته. لو كان شخص ما تعرف إطلاقا وكلمك في أمر وجاءك واحد تعرفه قال ترى الرجل نفسيته ليست مستقرة، تصدقه، هذا معروف. إذا تحتاج لا من يثبت. فالنبي في الله جل وعلا وما صاحبكم بمجنون، كيف تصفونه بالجنون وهو الأمين صلى الله عليه وسلم. نعم، ولقد رآه أيضا، يقول الله سبحانه وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين، رأى جبريل بعد أن بيّن مكانة جبريل ومنزلة جبريل ومجيء بالوحي، رآه بالأفق المبين. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل حقيقة؟ نعم، رآه في غار حراء، ورآه في السماء 600 جناح، رآه مرارا صلى الله عليه وسلم بالأفق المبين الواضح. وما هو على الغيب بظنين، فيها قراءتان سبعيتان، بظنين وبظنين. إما وما هو على الغيب بظنين أي ببخيل، فهو يبذل الدعوة وما جاءه من الوحي وما يأتيه من الأمور يبذلها للناس، الكبير الصغير الزعماء، إذا جاء أحد صار يريد أن يسلم قرأ عليه القرآن، فليس ببخيل، فليس بظنين، وهي القراءة التي نقرأ. وقيل بظنين من الظن، أن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس ظنا وإنما هو وحي حقيق يتلى، وكلاهما قراءتان صحيحتان. وما هو بقول شيطان الرجيم، إذا كان كذلك ليس بقول شيطان الرجيم، لأنهم كانوا يقولون كما في سورة الضحى لما مرنا ما أرى إلا أن شيطانك قد جفاك، لما انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة وحزن النبي صلى الله عليه وسلم، تأتيه زوجة أبي لهب وغيره وتقول ما نرى إلا أن شيطانك قد جفاك، يعتبرون جبريل الذي يوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم شيطان، وهذا طبعا من فرد الله جل وعليهم وما هو بقول شيطان، فأين تذهبون؟ بعد كل هذه الأدلة، بعد كل هذه البينات، بعد كل هذه العلامات، أين تذهبون؟ والله لا مفر لكم، لا مخرج لكم، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، ليس للعرب فقط، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا القرآن إن هو إلا ذكر للعالمين، وفي سورة أخرى وما هو إلا ذكر للعالمين. فإذن هل أوصلنا الرسالة للعالمين؟ يقول لي أحد الأخوة: أسلم شاب أمريكي وجاء يأخذ العمرة أو الحج، ثم قال لنا: سيحاسبكم أبي وأهلي، لماذا لم توصلونهم الدعوة كما أوصلتم أهلي؟ يقول: أبي وأهلي ماتوا على الكفر، أنتم الذين قصرتم يا أهل هذه البلاد. هكذا هو يقول طبعا، وهذا ليس حكما عاما، لأن الرسالة للعالمين ليست للعرب. إذا كان قد يعذر الإنسان في السابق أنه لا يستطيع أن يسافر، اليوم لا عذر لأحد إلا من عذره الله. يصبح الإنسان في بيته أو في مكتبه أو في مكاتب الدعوة يسلم على يديه الآلاف. دخلت مكاتب في المملكة في المنطقة الشرقية وفي الرياض وغيرها، ووجدت إحصائيات عجيبة جدا في إسلام عن طريق جهاز الأنترن أو الجهاز الإعلام الجديد، والإنسان في بيته لا يحتاج يسافر ولا يحتاج، ويسلم الآلاف. ومن أراد أن يشاهد شيئا من ذلك فليزر بعض مكاتب الدعوة كمكتب الربوة أو الروضة أو غيرها، سيرى كيف إسلام الناس من خلال فقط موقع. فالناس يبحثون عن الهداية في الصين، في اليابان، في مشارق الأرض، لأن هذه الرسالة للعالمين، هذا القرآن للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين. كل منا يسأل نفسه، قد يقول قائل: أنا لا أستطيع، ما عندي لغة أو ما عندي علم. تستطيع تدفع المال، هناك شباب أخيار صالحون عندهم استعداد يقومون بذلك، لكن يحتاجون من يفرقهم. هناك أيضا نفقات لهذه الأجهزة والمكاتب، تحتاج إلى دعمك. هناك وسائل جدا حتى تشارك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حولنا. حتى نحقق هذه الآية: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. الاستقامة تكررت في القرآن، فأنبه إلى ما نبه إليه بعض العلماء وهو جميل، الآن منتشر عندنا اصطلاحا طبعا، ولا أقول أنه خطأ ولا محرم، لا، لكن أقول خلاف الأولى. فلان ملتزم، فلان غير ملتزم، ما في القرآن ولا في السنة ملتزم وغير ملتزم، في القرآن مستقيم وغير مستقيم، وهذا هو اللفظ القرآني، وعلينا أن نلتزم بالألفاظ القرآنية. خاصة أن الناس أيضا في فهم كلمة ملتزم أو حتى مستقيم عندهم خلل، وعندهم خلل في المقاييس. ما يخلو الإنسان من تقصير، قد يحكمون على فلان مستقيم أو ملتزم فقط بظاهره، وإن كان ليس لنا إلا الظاهر، لكن أيضا فيه خطأ. قد يكون إنسان عنده تقصير في ظاهره، لكن عنده من الخير وخوف الله جل وعلا والعمل الشيء العظيم، وإن كان مقصرا في جانب. الاستقامة لها شروطها: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولذلك أيضا لفت في هذا التدبر، وإن كانت في سورة هود: ولا تطغوا، لأن بعض الناس أحيانا إذا شعر بالاستقامة كأنه يطغى على غيره، قد يشعر بمنه وأنه أفضل من غيره. لا يا أخي الكريم، من الذي هداك الله؟ من الذي وفقك للاستقامة؟ وجاءت الآية هنا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. لا تطغى، وأيضا ولا تطغوا، لا تبالغوا، لا تغلوا، لا تكونوا من الغلاة، فتزيد في الاستقامة ما لم حرصا على الاستقامة ما لم يأذن به الله. فكلمة ولا تطغوا هنا لها معاني، فالله جل وعلا هنا يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الإشاءة نختم بها مشيئة. هناك أيها الأخوة مشيئة لله ومشيئة للفرد، وقد ظلت فرق في ذلك، وهناك من ألغى مشيئة البشر وهم الجبرية، وهناك من أيضا قالوا أن الإنسان يختار أفعاله، وهذا أيضا وقعت هاتان المدرستان وكلاهما من مدارس المعتزلة، وهذا بلاء عظيم جدا لا يتسع له الوقت. فهناك مشيئة عامة ومشيئة خاصة، وهناك من نفى القدر، قال: لا قدر، وهم نفاة القدر من المعتزلة، ومن قال هم الجبرية. الصحيح هناك مشيئة لله ومشيئة للفرد ولا تعارض بينها، لكن هناك مشيئة عامة وهو القدر الكوني، وهناك القدر الشرعي. والله سبحانه وتعالى عندما خلق الناس يعلم مآلهم ومصيرهم، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. موضوع المشيئة والقدر عظيم، ويصعب بمثل هذه العجالة الإشارة إليه. لعل حتى يأتي الإشعار بالإقامة مرت مسألة ليست داخلة في الموضوع لكن أشار عليها بعض المفسرين. وإذا الموءودة سئلت ما حكم الأطفال يوم القيامة الذين ماتوا قبل البلوغ؟ أما أطفال المؤمنين فقد حكى الإمام أجمع الإمام أحمد الإجماع على أنهم من أهل الجنة. الأطفال من يموت وهو طفل طبعاً قد يكون مؤمن وقد يكون كافر، أي أقصد أهل كفار، كمن يموت في الغرب أو في الشرق أو في أما من يموت من أطفال المسلمين فقد نقل الإمام أحمد أنهم من أهل الجنة، وهذا من فضل الله جل وعلا وهو مولود على الفطرة أيضا. أما أولاد الكفار فقد فصل فيهم الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة، يرجع من أراد لهذا الكتاب العظيم لابن القيم رحمه الله. وخلاصة القول هناك من طال وخاض في الموضوع على قولين، هناك من العلماء من يقول من مات من دون البلوغ فهم في الجنة، وهذا روي عن سلمان الفارسي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مستدلا بهذه الآية، ونقل أنه قال أطفال المشركين في الجنة، هكذا ابن عباس أطفال المشركين في الجنة، فمن زعم أنهم في النار فقد كذب. يقول الله تعالى وإذا الموءودة سئلت، وهذا أيضا هذا القول أنهم من أهل الجنة هو مذهب الإمام البخاري وابن حزم وجماعة من الفقهاء والسلف والمتكلمين، ومن أراد توسع كما قلت يرجع إلى أحكام أهل الذمة وأيضا تفسير ابن أبي حاتم وغيره من الكتب. القول الثاني قيل أنهم يختبرون في عرصات القيامة، طبعا لا ليس هناك أحد يقول أنهم في النار مباشرة، ما في أحد، لأن قالوا هذا ينافي عدل الله جل وعلا، كيف يكون طفلا لم يبلغ يكون في النار، إنما يختبرون يوم القيامة كما قالوا في أهل الفترة، يعني الذين ماتوا على الكفر ولم يبلغهم الإسلام، ماتوا أهل الفترة يسمون لم يبلغوا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هؤلاء ما جاءهم رسول، ناس الآن في الصين في اليابان لا يعرفون رسول ولا نبي ولا دين ولا غيره، يحيون ويموتون كالحيوانات. فقال العلماء فيهم هؤلاء هم أهل الفترة، وقالوا في هؤلاء الأطفال أطفال المشركين أيضا أنهم من هؤلاء، فأنهم يختبرون في يوم القيامة في عرصات القيامة، والله أعلم كيف يختبرون. وممن مال إلى هذا القول هو ابن القيم رحمه الله، مال إلى هذا القول ابن القيم رحمه الله، ولكن بعض العلماء قالوا إنه أدلة ذلك ضعيفة، ولهذا فالراجح والله أعلم بالنسبة للأطفال أنهم من أهل الجنة. أقول المسألة مسألة اجتهاد ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. ما هو الدليل؟ في حديث الرؤية أنه صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم وحوله صبيان، إبراهيم ابنه، لأن تعرفون أنه مات وعمره 18 شهرا، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال أنه في الجنة، لكن حوله صبيان أولاد الناس وفيه، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعضهم يا رسول الله وأولاد المشركين، هذا الحديث أيها الأخوة في البخاري، هذا الحديث في البخاري، قالوا يا رسول الله هذا أولاد المسلمين لا أشكال، وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين. وهذا الحديث هو من أقوى ما يؤيد أن من يموت قبل البلوغ من أطفال المشركين، وهذه رحمة الله جل وعلا وفضله الواسع. بهذا نقف عند هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا التوفيق، وموعدنا بإذن الله في الدرس القادم في الأسبوع القادم في سورة عبسة. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يبارك في هذا الدرس، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.